الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية، فحوى الرسالة بيان ما كان عليه العرب قبل البعثة من الشرك، وأن هذا الذي كانوا عليه هو الذي أنكره عليهم ربنا عز وجل، بل توعدهم بالنار ولم تعصم دماؤهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، مع أنهم كانوا يتقربون إلى الله عز وجل ويتعبدون الله عز وجل ببعض أنواع العبادات. ده فحوى الرسالة. وبناء على ذلك، من وقع في شيء من هذه الشركيات أيا كان وتقرب إلى الله عز وجل بما زعم من أنواع العبادات لن ينفعه، كما سوف يأتينا أن إفراد المولى عز وجل بالعبودية وإفراده بكل أنواع الطاعات شرط صحة لقبوله في الإسلام أو لقبول منه الطاعات تماما، كما سوف يأتينا. عندنا الطهارة شرط لقبول الصلاة، كذلك التوحيد شرط لقبول أعمال العبد. فما إذا كان العبد مشركا بالله عز وجل وفعل ما فعل، عبادته مردودة عليه لا تقبل منه قط. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الشرح الرسالة رجائي تحتاج إلى مذاكرة، لأن الصدام سيقع بين أهل السنة أصحاب المنهج الصحيح وبين أهل البدع، فلا بد أن تكون على قدر كاف من العلم وعلم راسخ، حتى إذا طرحت الشبهة شأنك شأن شيخ الإسلام لما نظره القضاء في العقيدة الواسطية، وجهم في يوم من الأيام فقالوا له: قد وقفنا على كلام لسلف الأمة في تأويل الصفات. وما ذكروا؟ قال: لعلكم وقفتم على كيت وكيت وكيت، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. قالوا: نعم. قال: ليس من آيات الصفات. يعني قبل أن يطرحوا الشبهة كان شيخ الإسلام يعلمها ورد عليهم به. هذا الذي نريده إخواننا، الله يبارك فيكم. منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي التلقي والاستدلال يحاصر، فأرجو أن تكونوا أهلا لذلك. الرسالة دي في غاية الأهمية، يعني أنا تعمدت اختيارها وإن كانت اختيارها جي متأخر شوية، ولكن يعني على غير استطاعتنا، لأنها رسالة في غاية الأهمية، ومن أجل ذلك حاول جاهدا تكثر من قراءتها ومن مدارستها. قال الشارح: لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب؟ الجواب: لأنهم كانوا مشركين. بما كانوا مشركين؟ بما ذكرنا سالفا، بعبادة غير الله. هل كانوا يعبدون غير الله لقصد ذلك الغير أم لأجل الوساطة والتوسل؟ لأجل الوساطة والتوسل، بنص القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا خبر من الله عز وجل عن هؤلاء القوم. يبقى لما كانوا يعبدون غير الله يعلمون أنه لا يملك النفع ولا الضر ولا يملك شيء، ولكنه واسطة ليقربهم إلى الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ومع هذا المعتقد عندهم، وهو من أجل الواسطة، اعتبرهم الشارع أنهم مشركين خارجين عن ملة الإسلام. يقول: لم يكونوا يتوجهون إلى الرجل الصالح أو الأنبياء بقصد أن يتوجهوا إليهم استقلالا، إنما كان من أجل التقرب إلى الله، فكل يريد التقرب إلى الله، وهذا التقرب يكون عن طريق واسطة، ولأجل هذه الواسطة صاروا مشركين لما توجهوا إلى الموتى وإلى الغائبين وإلى الملائكة بأنواع العبادة. قال أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم، وجعل من يقاتل أولئك شهيدا إن مات في قتالهم، وجعله موحدا، وجعل أولئك مشركين، ومن قتل من أولئك شهد عليه بالنار أي بعينه، ومن قتل من المسلمين شهد له بالجنة إن كان قتاله لله، وهكذا. ولهذا شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب قال في رسالة له: وعرضت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصار، فصدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك، وردوا على التكفير والقتال. وهاتان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه، يعني إذا ثبت أنهم مشركون فلا بد أن تترتب أحكام المشركين، لا بد أن يقاتلوا مع القدرة على ذلك، وإن قتلوا لا بد أن يكون هناك تميز، هؤلاء موحدون وهؤلاء مشركون، ولا بد أن يكون هناك نشر للتوحيد وضحد للشرك، وإقرار لما يحب الله ويرضى من الإخلاص وعبادته وحده لا شريك له. طبعا هنا قول الشيخ الشارح أكرمه الله: ولا بد أن يقاتلوا مع القدرة على ذلك، هذا الأمر منوط بولاة الأمور حتى لا تكلف نفسك ما لم يكلفك به الشرع. قتال المرتدين، لأن الشرك ردة، فقتال المرتدين وإقامة الحدود هذا من اختصاص ولاة الأمور، أما غير ذلك من الرعية فكل على حسب قدرته وعليهم النصح والاحتساب. يقول قال رحمه الله: وردوا علي التكفير والقتال، لأن التخلص من تأثير الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ وإلى تجرد من علائق الناس وشبهاتهم. هنا أخوانا انتبهوا للمسألة دي، لأن البعض بيتلبس. يعني هنا الشيخ محمد الوهاب يقول ماذا؟ وعرضت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصار، كويس، فصدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك. ولعلكم تذكرون فرق كبير بين أن يتكلم الداعية على فضل التوحيد وذم الشرك إجمالا، وبين أن يفصل. الصواب التفصيل. أما الشرك اللي عند سدنة القبور، اللي عند البدو وغير، إذا قلت لهم ما حكم الشرك؟ ألا كفر بالله؟ ينكرون الشرك، هذا مركز في العقول. ولكن ما هي صور الشرك؟ وهل يا ترى ما يفعل هذا من الشرك أم لا؟ هذا الذي لابد أن يظهر. أما شرح فضل التوحيد وذم الشرك على الإجمال لا، هذا يصلح كلام عابر، أما عند التفصيل لابد أن تفصل. هنا الشيخ يقول إيه؟ ورد علي التكفير والقتال، يعني لما التزموا بإقرار التوحيد ونفي الشرك وأن هؤلاء القوم وقعوا في الشرك وأصبحوا مشركين بأعينهم، يلزم من هذا القتال، ردوا عليه القتال. وهذا الذي نعانيه، يعني أشد المعاناة، كثير من إخواننا نظرته للنص الشرعي شيء وعند الواقع العملي شيء آخر، وهذا لا يليق، هذا لا يليق مطلقا. نص شرعي، حاول مستعينا بالله أن تلتزم بما دل عليه النص الشرعي، أما أن يكون مجرد صرصرة في الكلام وكثرة الاستماع وعند المحك قل من يلتزم بالنص، لا يا أخوانا. وسبق وأن ذكرنا أصلا عند أهل السنة والجماعة نحن أمة نصية، لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لأن التخلص هو الشاهد من تأثير الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ وإلى تجرد من علائق الناس وشبهاتهم. فالشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات ويبين أن التوحيد هو حق الله، وأن ما يمارس الناس في هذه الأزمنة بما يسمونه الاعتقاد والتعلق بالأرواح والاعتقاد في الميت ويسمونه السيد ونحو ذلك، أن هذا عين الشرك، ويترتب على ذلك بقية الأحكام من التكفير أو لا، ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركون. وشرح الله عز وجل صدر الشيخ وصدر أئمة الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة، وبتأليف من نصرها وأيدها بالسيف والسنان وهو الإمام المجاهد محمد بن سعود، وكذلك أبناؤه من بعده. وضقيت هذه الدعوة في الناس إلى اليوم لتساند السنان مع القرآن في ذلك، وهذا لابد منه. فالدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحميها. فشيخ الإسلام رحمه الله دعوته وعلمه كان واسعا، فدعا إلى التوحيد وصنف المصنفات، لكن لما لم يكن له سيف يحميه فسجن ولم يتمكن من نشر التوحيد في الناس. لكن الإمام المسلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيده الله بالأئمة من بيت آل سعود المبارك، ونشر هذه الدعوة في الناس وبقيت إلى هذا الزمان. والناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا هذه الدعوة قاتلت الناس، كما تجد في كتب تواريخ نجد يقولون قاتل المسلمون المشركين، ويستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين وكيف يسمى الآخرون مشركون. نقول هذه حتمية، لأن توحيد الله عز وجل ليس فيه مجاملة، إنما هو حق وباطل. قال عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا بد من ترتب الأحكام على ترتيب أحكام التوحيد والشرك في الأرض، فإذا وجد الشرك لا بد أن توجد الأحكام المناطة بذلك، وهو أن يوصف أولئك بأنهم مشركون وأنهم كفار، ولا بد من قتالهم مع القدرة حتى يكون الدين كله لله. طبعا كلام الشيخ أكرمه الله الشارح لابد أن يفهم مع بقية كلامه ومع بقية كلام أصول أهل السنة والجماعة، وهو مسألة تكفير النوعي وتكفير المعين. كان لازم يفهم، لأن تأخذ كلام الشيخ على إطلاقه وتبدأ تطلق أحكام الشرك على من يفعلون هذا الأشياء عند القبور هذا لا يحل لك. أما القاعدة عندنا قول الكفر لا يقتضي إيه؟ كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفعل، بل لابد من الإيه؟ من إقامة الحدة، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. دي قواعد عامة. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن العالم أو الشارح أو الداعية حينما يقرر القواعد العامة لا يقررها في كل مجلس، بل يقررها في أول أصوله وفي دروسه، وبعد ذلك ينتقل إلى غيرها مع أنه معتمد على الله أولا ثم على الأصول العامة. يبقى لا يحل لنا أن نأخذ كلام الشيخ هنا ونقول أن الشيخ يكفر أو يحكم بالشرك على أعيان الناس قبل إقامة الحد عليه، لا حاشاهم. فهؤلاء أئمة إن شاء الله أعلام راسخين في العلم، القاعدة عندهم العذر بالجهل في كل أمور الشريعة، فكل من جهل يعذر ما لم يكن الجهل منين؟ من سعيه ولا إيه؟ ولا من كسبه. قال الشيخ رحمه الله هنا ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، يعني إلى التوحيد، إلى أن لا يعبد إلا الله ولا يتوجه في شيء من أنواع العبادة إلا لله وحده. وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهات أدلى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد، وبيان أن هذا الأمر حق لا لبس فيه. ومن درس التوحيد حق الدراسة إن شرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح، وصار في قلبه من تعظيم الله عز وجل وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على أي مبطل في هذا الأمر. لذلك يبقى سؤال يحتاج إلى إنصاف قبل الجواب، وهو ما ينقم الناس على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ عاوز إنصاف قبل الجواب. ما ينقمون عليه يعني بملء الفي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فقط. أما أن الشيخ في دعوته شيء حاشا وكلا، أكرمه الله عز وجل وأيده وسدده إلى الصدع بالحق. ولهذا يذكر أن أحد العامة من أتباع الدعوة قال له بعض المشككين أنتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه من نجد، فقال هذا العامي لذلك المدلي بهذا الكلام لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير صحيح ما قبلنا كلامه ولا استمررنا على التوحيد. ورجل عمي، ومن أجل ذلك أرجو منكم يا أخوانا وأهمس بهذا الكلام في أذانكم، انظر لنفسك هل أنت فعلا ملتزم بالدليل وتبع المنهج أم للشخوص والعلماء. اسأل نفسك، لأن نأسف لوجود كثير ممن يدعي من أنه على المنهج ولا يدري عن المنهج شيء. انظر، يقول له العامي: لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير صحيح ما قبلنا كلامه ولا استمرنا على التوحيد. ليه؟ أدل أدلة. نأمل إن شاء الله من كل أخ أن يراعي هذا في نفسه، لأن بنصدم ببعض الكلمات من بعض إخواننا أو من بعض الحوارات أو من بعض التصرفات، وفي الآخر يزعم أنه من أرباب المنهج. أي منهج هذا؟ أن تتقيد برجل لا تسمع لغيره ولا تعتقد إلا فيه، في شرع من هذا؟ ليس هذا إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتق الله ربك، وأخلص في توحيدك قبل فوات الأوان، وأخلص في متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وذلك لأنهم ما أخذوا به تقليدا، وإنما أخذوا به عن حجة بينة واضحة. فمثلا لو ضل ضل كان من الموحدين أتباع السلف، ثم بعد ذلك انقلب إلى طائفة المشركين أو المبتدعة، فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق؟ الجواب لا. لما؟ لأنه عرف الحق بنص من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. لازم. هو الضلال جه منين؟ والكلام ده بنقوله مرارا، جه منين؟ أن الضال المضل نظر إلى القرآن دون أن ينظر إلى كلام السلف، وبناء على ذلك بدأ يفهم القرآن طبقا لمعتقده الضال، وبدأ ينشر ضلاله في كل مكان. ولو تقيد بكلام السلف وبمنهج السلف ما زاغ هذا الزيغان الكبير. ومن أجل هذا نقول قرآن وسنة بفهم إيه؟ سلف الأمة. لا نحيد عن هذا قيد أنملة. يقول: لأنه عرف الحق بنص من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. والعلماء في هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى، انتبه، يقبل ما يقولون هكذا مطلقا، اللي هو بيسموها الكهنوت. يقول لك خلاص قال الكلام ده عندنا مرفوض أيا كان قائله، كما قال أبو الفرج الجوزي: عندنا شريعة لو رام عنها أبو بكر ما تبعنا، وحاشاه أن يروم عنها. الكلام ده المفترض يكون إحنا متعلمين متربين عليه. للأسف الواقع غير كده خالص. يؤسف أن نرى رجلا كبيرا لا يتقيد بهذا النص ولا يتقيد بهذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة. لا يا أخوان، نحن نقبل قول كل متكلم بنص. فإذا قال فهمي لهذا النص كذا ودلالة النص محتملة، نقول له: والله هذا ما فهمته، ولكن غيرك أعلى منك كعبا فهم غير ذلك. أما أنك تسلم وتلقي بزمامك هكذا دون نظر ودون تأمل في الأدلة، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد، في كل علوم الشريعة. يعني هذا الكلام يا أخوان لا نستثنى منه علما، اصحى يا خالد، يعني لا نستثنى منه علم العقيدة ولا علم الفقه ولا علم الأصول، لا نستثنى منه علما فقط. ليس عندنا معشر المسلمين نقبل قول عالم من العلماء مهما على قدره دون برهان ودون بينة. يقول: بل هم أدوات لفهم نصوص الكتاب والسنة، ليس مستقلين. فإن قال العالم بقول بين فيه الحق قبلته منه الأمة، والأمة لا تقر أحدا على ضلاله، فإذا ضل ضل بينت الأمة ضلاله ولله الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه المقدمات من المهم أن يراجعها طالب العلم مرة تلو الأخرى، لأن فيها بيان ما في هذه الرسالة. يبقى إيه هي المقدمات دي؟ أن مشركي العرب كانوا يعبدون الله ويتقربون إلى الله ويفعلون ويفعلون، ولكنهم كانوا يعبدون مع الله غير الله، وكانوا يتخذون الأموات والغائبين من الملائكة كما يظنون ومن الجن كما يعتقدون أنهم وسائط إلى الله. من أجل كل هذا حكم عليهم الشرع بالشرك واستحل دماءهم وأموالهم وقاتلهم حتى يكون الدين كله لله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. سؤال: هل مشركي العرب، ولما نقول مشركي العرب أي قبل البعثة، أقروا بكل أفراد توحيد الربوبية أم بالأغلب؟ بالأغلب. أحسنت، بالأغلب. ولكن المتعرف عليه أنهم أقروا بتوحيد الربوبية من باب التغليب، أما توحيد الألوهية والأسماء والصفات لم يقروا به. فإقرارهم بتوحيد الربوبية ما رفع عنهم الحكم. طيب، ما الحكم الشرعي إذن في من يشرك مع الله غير الله في الربوبية؟ ده مصيبة كبيرة خالص، ده بلية عظمى. إذا كان مشرك مكة أقروا بتوحيد الربوبية ومع ذلك قاتلهم خير البرية صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أشرك مع الله في توحيد الربوبية كالأقطاب الأربعة وغيرهم؟ وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله إن ما وقع فيه كثير من الناس في الوقت الحاضر من الشرك في الربوبية ده جه تولد من إشراكهم في الألوهية، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم: المعصية تولد معصية، فلما أشركوا في الألوهية تولد على ذلك الشرك في الربوبية. طيب، يقول: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله، بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. ومن أجل ذلك لما نسمع واحد يدعو إلى التوحيد قل له كده بين للتوحيد اللي أنت تدعو له أي توحيد وماذا تريد بتوحيدك وفصل لنا، واخد بالك؟ هنا شيخ الإسلام يقول عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. كان ده بيحصلش، إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العباد، يبقى هذا الذي دعت إليه. عشان كده احنا بنقول إيه؟ من أراد النجاة في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان لا سبيل إلى ذلك إلا بتحقيق الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ما أنت بتدعو للدين، ما يلي أنت بتدعو الدين، تدعو له وضع إيه بالضبط؟ ما هو كله بيد وقت، يعني يدعو إلى الكفر والإلحاد ولكن باسم الدين، وهنا مكمن الخطر. طب يا أخوانا الله يبارك فيكم، الرسالة في منتهى القوة وتحتاج إلى تركيز. طيب، يقول: هذا الكتاب معقود لبيان الشبهات التي احتد بها أعداء الدعوة على الإمام محمد بن عبد الوهاب فيما أوردوه، وسبق بيان أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع، لأن الله عز وجل بيّن أن مجادلة أولئك إنما هي عليه، كما قال تعالى: والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم. فلو سموها حججا أو سموها عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج ضاحضة وأدلة رجع بالأبصار على مقاله، وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله. كذلك سبق بيان أن من أعظم السبل التي يبين لك بها دين المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أن تعلم، انتبهوا للجزئية دي، أن تعلم حال أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن حال أهل الجاهلية معروف بين، وطريق معرفته ما جاء في القرآن من وصف مقالهم وأفعالهم واعتقاداتهم وأحوالهم، فهذا فيه تقرير للحال التي كانوا عليها. لما؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فحينما يخبرنا الرب عز وجل عن هؤلاء القوم وما كان عندهم، هو ده الخبر اليقين. بناء على ذلك ننظر إلى حالهم، وهل يا ترى أحوالهم التي أنكرها عليهم ربنا وحاربهم من أجلها نبينا صلى الله عليه وسلم، هل يوجد نظير لها في عصرنا الحاضر أم لا يوجد؟ فإن وجد فالحكم سواء من ناحية النوع، أما التعيين فيحتاج كما ذكرنا إلى إقامة الحدة. يقول كذلك: من سبل معرفة ما كانوا عليه من الأحوال والاعتقادات الباطلة معرفة أشعار العرب، لأن فيها ما كان عليه، ومن سبل ذلك معرفة قصص العرب والتاريخ الذي نقله المؤرخون عنه. طيب، لا تنسوا أكرمكم الله، الاستدلال بما لم يعلم قائله حكم إيه؟ لا يجوز. يبقى لما يجيب لي قصة عن العرب ويبدأ يجيب لي قصة طويلة وعريضة، أقول له فين؟ ومن الذي أتى بها؟ وما صحة إسنادها؟ ومن يترى الذي ذكرها؟ وهكذا. وطبعا أشعار العرب كما تعلمون حتى سنة كم؟ لا أركز يا مصطفى، أشعار العرب سنة 150 بس، 150 ناس، أما بعد 150 ما عادش ينفخر. لما؟ دخلت فيه العدم ودخلت فيه الأهواء وغيروا وحرفوا وبدلوا. طيب، يقول: ومن الأمر المقرر الواضح في الكتاب والسنة عن حال المشركين من أهل الجاهلية وما يبينه المؤرخون بما هو واضح، أن أولئك الذين بعث إليهم الذي بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، نعم، وكانوا يصلون ويتصدقون ويحجون البيت ويعتمرون، وكانوا يتنزهون من بعض النجاسات ويغتسلون من الجنابة، كما سبق بيان ذلك مفصلا في أول الشرح عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول الرسالة: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله عز وجل إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله عز وجل. إذن فمدار الصواب في العبادة ألا يعبد إلا الله الملك الحق المبين، وأن دعوة غيره باطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وإقرار المشركين بأن لهم ربا خالقا رازقا، ويقولون ما شاء الله، ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، ومشاكل ذلك الكلام، ويدعون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، كل ذلك لم يجعلهم مسلمين، بل كانوا مشركين، لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل في العبادة، أي لم يفردوا الله بأفعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب ويخافون بها العقاب، وإنما توجهوا بها إلى آلهتهم المختلفة. ولما جاءهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الدين وبين لهم توحيد الإلهية، لم ينكروا أحقية الله بالعبادة، ولكن أنكروا إبطال استحقاق تلك الآلهة بشيء من العباد، كما قال تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وكما قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. إذن هذه القاعدة هي أعظم ما تكون به المقدمة لرد أي شبهة يحتج بها المشركون ويحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله بأي نوع من التعلقات، فإنهم استعظموا أن الذين يعبدون الموتى يعمرون المشاهد بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك، يعني بعض الحمق، وده أنسب وصف، إذا أنكرت عليه ما يحدث، إذا أنكرت عليه المولد من أصله، وإذا أنكرت عليه من باب الاستئناس ما يحدث في المولد، يقولك كفاية الناس اللي بتاكل خلاص، ده الكلام ما عادش ينفع. ده كما قال صفوان بن سليم ومن أئمة التابعين، قال: لا يأتين على الناس زمان همة الرجل بطنه ومعبوده هواه. يقولك ده ملايين بيأكل وبيخدم فلان مش عارف ايه، ويبدأ بقى يجيب لك القاب كبير. طيب، هؤلاء القوم هم الذين وصفوا بأنهم من أهل الإشراك وشرك أكبر مخرج عن الملة مع ما كانوا يفعلون من بعض هذه الأمور التعبدية. طيب يقول فإنهم استعظموا أن الذين يعبدون الموتى يعمرون المشاهد بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك يستبعدون بل يتعاظمون أن يكون أولئك مشركين. وإذا قلت لهم لما قالوا لأنهم يذكرون الله ويصلون وهم إنما أرادوا بذلك الله ولكنهم اتخذوا هؤلاء واسطة فقط ولم يردوا الاستقلالية وإلا فإنهم يعلمون أن الرازق على الحقيقة هو الله ولكن هؤلاء الأموات واسطة كما يفعله المبتدع الآن. يقول لك ده كويسين بيدعوا الناس إلى الدين وبيوزعوا اللحم على الفقراء وعملوا تحلية مية والكلام ده كله هذا الذي يحدث تماما. انتبهوا الله يبارك فيكم انتبهوا وكفى خداعا بالقوم وأنا لنا أن نصدع بالحق بالضوابط الشرعية مهما كلفنا ذلك. فهذه المقدمة من الشيخ وما سبق من بيانات تبين أن هذه الحدة من المشركين هي الحدة التي سلفت فهي احتجاج قوم نوح على نوح وهي احتجاج أقوام المرسلين على المرسلين وهي احتجاج قريش العرب على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا عرفت أنهم أرادوا الواسطة عرفت أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومقرين بأنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله وأنهم كانوا يذكرون الله ويتعبدون ويصلون الصلاة على حسبها ويحجون ويعظمون البيت وربما كان من بعضهم إخبة وإنابة لكن لم يكونوا مفردين الله عز وجل بالعبادة قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة هي في تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله ومشرك العرب يعلمون معنى هذه الكلمة. ولهذا لما مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العدم الجزية. قال كلمة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة. قال يا عم يقول لا إله إلا الله. يبقى دي كان في بداية التشريع صح؟ فمن وقف على هذه الكلمة ولم ينظر إلى ما جاء من بقية التشريع ما حقق هذه الكلمة يا عم يقول لا إله إلا الله فقالوا إلها واحدة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فلم يقولوها لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالوها وشهدوا بها ففيها إبطال كل التعلقات بالآلهة لأنه معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ومعنى ذلك أن كل ما عبد غير الله فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان من الناس على حق الله. لهذا لما ذكر الشيخ هذه المقدمات قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذا من جهة التمثيل مثل بالنذر والذبح والاستغاثة لأن الشرك بالله في هذه الأشياء كان أكثر شيوعا في زمن إمام الدعوة رحمه الله وإلا فإن أصناف شرك المشركين وصرفهم العبادة لغير الله كثيرة. ويجمعه قوله في آخر الكلام وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هذا احتجاجهم أننا موحدون ولا نقول إن ثم رازق إلا الله وليس ثم محي إلا الله ونحن مؤمنون بالله بأنه يرزق ويخلق ويعطي وأنه يجيب دعوة المضطر إلى آخر احتجاجهم. لكنهم لم يبطلوا الوسائط ولم يبطلوا قصد غير الله بالعبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال السلف في تفسير هذه الآية معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والأحياء والإماتة إلا وهم مشركون به في العبادة فقد جمعوا إيمانا وشركا. اكتب عندك ووجه آخر من التفسير اختاره شيخ الإسلام وهو أنه يجتمع في الرجل أصل الإيمان وصور من صور الشرك الأصغر. يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان وصور من صور الشرك الأصغر. الأصغر لا أكثر من صورة لا بأس، يعني ما لا تخرجوا عن الملة. كم يبقى على المغرب؟ 10 دقائق. طيب نقف عند هذه الجزئية وإن شاء الله نعيد قراءتها في اللقاء القادم من أول صحيفة 100 نظرا لأهميتها وعلو قدرها.